بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الأضعف من الوجه المتقدم التمسك في ذلك بتوقيفية الأسباب الشرعية الموجبة لوجوب الاقتصار فيها على المتيقن، وليس إلا العقل العاري عن التعليق. هذا توهم وجه آخر في اشتراط التنجيز في العقود، وبيانه أن العقود من الأسباب الشرعية التي يتوقف بيانها على بيان الشارع. ولقد بين الشارع المقدس هذه الأسباب، وهي العقود الغير المعلقة على شيء. فإذا علق العقد على شيء نشك في كونه سببا منجزا، وفي حالة الشك نقتصر على القدر المتيقن من الأسباب الشرعية، والقدر المتيقن من الأسباب الشرعية هو العقد الخالي عن التعليق. وهذا هو التنجيز. فإذا العقد المعلق ليس سببا شرعيا. المصنف يقول هذا الوجه ضعيف جدا، أضعف من الوجه السابق، ويجيب عن هذا ويقول إن نسلم سلام ورحمة الله نسلم بأن العقود توقيفية. صحيح ما تقولونه. وعليكم السلام. وعليكم السلام. من توقيفية العقود، لكن نقول أن إطلاقات وعموم الأدلة مثل أوفوا بالعقود، أحل الله البيع، تجارة عن تراب، الناس مسلطون على أموالهم، هذه هي العمومات. هذه العمومات شاملة للعقد المعلق وللعقد غير المعلق، فهي شاملة للعقد المعلق أيضا بإطلاقها وعمومها. فقول المستشكل أو المتوهم أن القدر المتيقن من الأسباب الشرعية التوقيفية هو العقد الغير المعلق باطل، لأنه إنما يلزم الاقتصار على القدر المتيقن في صورة الإجمال في الدليل، إذا كان الدليل مجملا حينئذ يرجع إلى القدر المتيقن. أما في صورة إطلاق الدليل، وقلنا أن الدليل المطلق عام شامل للمعلق والمنجز، فلا يمكننا الرجوع إلى القدر المتيقن. هذا واحد. ثم أن الكثير من العقود المعلقة واقع في العرف وفي الشرع، ومع ذلك يصدق عليها أنها عقود، فلا يمكننا إثبات شرط التنجيز طالما أن الأدلة مطلقة. لا يمكننا إثبات ذلك إلا بالإجماع، والإجماع المحقق أو الإجماع المنقول، هذا الإجماع ثبت في محله أنه ليس بحج، لأنه لا يكشف عن قول المعصوم، بل هو محتمل الاستناد. وإذا كان الإجماع محتمل الاستناد ثبت في محله القول بعدم حجيته، في علم الأصول ثبت. ثم يقول الشيخ العفو، إلى هنا انتهى الجواب. بناء على القول بقبح التعليق في العقود، بأن التعليق يضر بالعقد ويقدح بصحة العقد، فأي تعليق هذا؟ يقول هو التعليق، تعليق الإنشاء، هذا هو الذي يقدح في صحة العقد. كما إذا قال البايع بعتك إذا جاء، عفوا إن جاء، بعتك إن جاء زيد، تحقق البيع متوقف على المجيء، هذا يسمى تعليق الإنشاء. أما إذا أنشأ المنشئ العقد من غير تعليق فإنه يصح العقد حتى ولو كان المنشئ مترتبا في ترتب الأثر الشرعي، سواء الأثر شرعا أو كان عرفا. مثلا إذا كان المنشئ لم يعلم هل أن الشارع يمضي ويصحح مثل هذا العقد، هذا البيع، أم لا، البايع لا يعلم هل يضر هنا أو لا، أو أن المنشئ لم يعلم هل أن العرف يرون نفوذ هذا العقد أو لا، كمن ينشئ، يقول المصنف كمن ينشئ البيع على مال خاص وهو لا يعلم أن المبيع مما يتمول به أو ليس مما يتمول به، مثل بيع القط، إنسان يبيع قط، هل يصح البيع؟ هل يترتب الأثر الشرعي أو لا؟ القط، تعرف القط؟ فهل هذا يتمول به عرفا؟ العرف يرون نفوذ هذا البيع، الشارع المقدس يصحح مثل هذا البيع أو لا، أو مثل ما لا يعلم هل أن المشتري راض حين الإيجاب، حين إيجاب العقد، أو أنه ليس براضي، هذا بناء على اشتراط رضا المتبايعين من أول الإيجاب إلى آخر القبول، وإلى غير ذلك من الشروط التي تتوقف صحة العقد عليها عرفا أو شرعا، فإنه في هذه الموارد لا يقدح في صحة العقد، وإن كان العقد معلقا على أن هذا الشيء مما يتمول به، أو على أن هذا العقد نافذ أو ليس بنافذ، أو على أن هذا العقد مما يصح يصححه الشارع، صحيح، لكن مع ذلك يصح مثل هذا العقد. وأيضا لا يقدح ولا يضر الاعتقاد بعدم ترتب الأثر الشرعي على العقد فيما إذا تحقق القصد إلى التمليك، تمليك العرفي. هنا الاعتقاد يعتقد، السلام عليكم، البايع عدم ترتب الأثر الشرعي. لماذا لا يضر؟ لأن مقومات البيع مع وجود القصد إلى التمليك العرفي ومع عدم اعتقاد ترتب الأثر، هذا لا يضر بصحة العقد، وأن العقد صحيح، لأن المعاملات ليست من الأمور الاعتقادية، إنما يضر عدم الاعتقاد في الأمور الاعتقادية، والمعاملات ليست من الأمور الاعتقادية. ثم يقول الشيخ: نعم، ربما يشكل في صحة العقد في حالة فقدان الشروط المقومة لصحة العقد، مثلا اعتقاد عدم الزوجية أو الشك في الزوجية، هل يضر في صحة الطلاق أو لا يضر في صحة الطلاق؟ إذا شك أن هذه المرأة هل هي زوجة أم لا، هل يضر في صحة الطلاق أو لا يضر؟ لا إشكال في أنه يضر في صحة الطلاق إذا شك في كونها زوجة أو يعلم أنها ليست زوجة، فكيف يطلقها؟ لأنه هنا لا يتحقق القصد إلى الطلاق منجزا من دون العلم بالزوجية، فمع الشك بالزوجية لا يتحقق القصد إلى الطلاق، مع الشك هكذا، فكيف إذا قطع بأن هذه المرأة ليست زوجة فهل يتحقق الطلاق؟ لا يتحقق. وهكذا الأمر بالنسبة إلى رقية في العتق، مثلا إذا لم يعلم أن هذا العبد عبده، سواء شك أو علم بأنه ليس عبده، هنا لا يتمكن من إنشاء، لا يتمكن من القصد إلى إنشاء الحرية، لا يمكنه أن يقول لهذا العبد أنت حر، لا يتمكن في حالة الشك وفي حالة العلم. ولكن هنا بحث، والبحث هذا مهم جدا، فيما إذا دعت الضرورة والحاجة إلى الطلاق أو العتق للاحتياط، لكن في حالة عدم تمكنه من قصد الإنشاء، من قصد إنشاء العتق ومن قصد إنشاء الطلاق. مثلا لو تزوج امرأة، يعني عقد عليها، لو تزوج امرأة ثم شك في أنها رضيعة، هل رضعت معه أم لا؟ يشك في أنها رضيعة أم لا، فأراد طلاقها حتى يتخلص من هذه الشبهة، أو حتى تتمكن المرأة من الزواج بغيره بلا شبهة. هذا مورده، هنا يجب عليه الطلاق من باب الاحتياط. وهكذا لو نذر عتق عبد، النذر يكون واجبا، لكنه شك في أن هذا العبد عبده أو ليس بعبده، شك وأراد الاحتياط بالعتق، هنا صحة الطلاق وصحة العتق متوقف على ماذا؟ معلقة أم لا؟ الطلاق معلق على أنها زوجة ويصح طلاقها، طلاقها، والعتق الحرية متوقفة على كون العبد ملكا له وعبده في الواقع. هنا تعليق، موجود التعليق، لكن الطلاق والعتق من باب الاحتياط. يقول المصنف في مثل هذه الحالة لابد من إبراز الطلاق والعتق بصورة التنجيز. يعني كيف بصورة التنجيز؟ بأن يقول فلانة طالق وفلان حر، وإن كان في الواقع الطلاق والحرية معلقين على الزوجية ورقية. هذا واحد. أو نقول لابد أن يوكل غيره فيما إذا كان جاهلا، جاهلا بأن الطلاق والعتق للاحتياط. في هذا المورد يجوز للجاهل أن يوكل غيره بإيقاع الطلاق أو بإيقاع العتق، مع أن مورد الوكالة معلقا، معلق على شيء، وهو لابد أن يكون الموكل مالك للطلاق ويمكنه الطلاق، ومالك للعبد بدون ما تكون زوج، وبدون ما تكون مالك للعبد لا يصح لك الطلاق ولا يصح لك أن توكل غيرك. فمورد الوكالة هنا معلق، لكن مع ذلك يجوز هنا التوكيل، لا يضر التعليق، تعليق الوكالة على كون الموكل مالكا لفعل الطلاق أو العتق. لا يضر. هذا تعليق، لماذا لا يضر؟ لأن فساد الوكالة بالتعليق الواقعي لا يوجب ارتفاع عن إذن، الإذن بالطلاق أو العتق، والإذن كاف في صحة الطلاق وفي صحة العتق. فهل هذا الكلام صحيح أم ليس بصحيح؟ هناك كلام آخر يظهر من كلام الشهيد قدس سره في القواعد لبطلان الوكالة وبطلان الطلاق وبطلان العتق في صورة التعليق، إن شاء الله يأتي في محله. إذن يصح التعليق بناء على رأي الشيخ الأنصاري. ثم الأضعف من الوجه المتقدم، الوجه المتقدم التوهم السابق الذي ذكرناه في اشتراط التنجيس في العقود. نعم، التمسك في ذلك، التمسك في اشتراط التنجيس في العقود بتوقيفية الأسباب الشرعية، أن العقود من الأسباب الشرعية التوقيفية، والأسباب الشرعية التوقيفية يتوقف بيانها على بيان الشارع. نعم، الموجبة هذه التوقيفية، الموجبة لوجوب الاقتصار فيها في العقود على المتيقن، يعني إذا علق العقد نشك هل هو من الأسباب الشرعية أم ليس من الأسباب الشرعية، حال الشك نرجع إلى القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو العقد الغير معلق. هنا هكذا يقول هذا، لوجوب الاقتصار فيها على المتيقن، يعني في العقود وفي الأسباب الشرعية على المتيقن، المتيقن وهو ما كان سببا شرعيا هذا، وليس إلا العقد العاري. القدر المتيقن في هذا المقام هو العقد أو السبب العاري عن التعليق، الخالي عن التعليق، يعني السبب الغير المعلق. إلى هنا ينتهي، لكن إذ فيه هذا الجواب، لماذا هذا الأضعف؟ يقول لأنه فيه أن إطلاق الأدلة، الأدلة عامة ومطلقة، نحن نسلم بأن العقود توقيفية صحيح، لكن إطلاق وعموم الأدلة شامل للعقد المعلق أيضا كما هو شامل للعقد المنجز، هذا أولا. وثانيا، من قال لك أننا نتمسك بالقدر المتيقن؟ ومتى يصح التمسك بالقدر المتيقن؟ يصح التمسك بالقدر المتيقن في صورة إجمال الدليل، لا في صورة إطلاق الدليل، هنا الدليل مطلق، وإذا كان مطلق لا يصح التمسك بالقدر المتيقن. نعم، إذ فيه أن إطلاق الأدلة مثل حلية البيع وتسلط الناس على أموالهم وحل التجارة عن تراب، لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراب، هنا الأكل، ووجوب الوفاء بالعقود، هذه كلها عمومات، كلها مطلقات، وأدلة سائر العقود، بقية العقود مثل الدليل الدال على صحة الرهن، مثل الدليل الدال على صحة المزارعة، مثل الدليل الدال على صحة المساقات، مثل الدليل الدال على صحة المضاربة، هناك أدلة كثيرة للعقود، هذه كلها عقود كاف في التوقيف. يعني صحيح أن الشارع أجاز ما يسمى في هذه العقود بالعقد، سواء كان العقد بدون تعليق أو مع التعليق، هو أجاز هذا الشارع، أجازه الشارع. فنحن نسلم بتوقيفية العقود، نحن نسلم بها في التوقيف وبالجملة، وبالجملة في إثبات هذا الشرط، شرط التنجيز، إثبات هذا الشرط وهو شرط التنجيز في العقود مع عموم أدلتها، أي أدلة العقود، ووقوع كثير منها، كثير من العقود واقع في العرف على وجه التعليق بغير الإجماع محققا أو منقولا مشكل، بمعنى أنه لا يمكننا إثبات التنجيز، شرط التنجيز في العقود إلا إذا قام الإجماع. لكن الإجماع في هذا المورد إجماع منقول، والإجماع المنقول ثبت في محله أنه محتمل الاستناد، فليس هو بحج، ليس حج. نعم. ثم أن القادح، القادح بالعقد يعني الضار بالعقود بصحة العقد، هو تعليق الإنشاء، ليس كل تعليق هو مضر، لا، تعليق الإنشاء هو المضر بصحة العقد. وتعليق الإنشاء مثل ماذا؟ بعتك إن جاء زيد، هذا هو الضار بصحة العقد، هذا يضر. نعم، هو تعليق الإنشاء. وأما إذا أنشأ، أنشأ من؟ أنشأ المنشئ، أنشأ البايع من غير تعليق، إذا أنشأ العقد من غير التعليق لا إشكال بالصح في صحة العقد، صح العقد. وإن كان المنشئ، من منشأ، لا، المنشئ بصيغة اسم الفاعل، وإن كان المنشئ مترددا في ترتب الأثر، في ترتب الأثر على العقد، ترتب الأثر عليه على العقد شرعا أو عرفا، شرعا أو عرفا لم يعلم، هل أن الشارع يصحح هذا العقد أو لا يصححه، ولم يعلم هل أن العرف يمضون مثل هذا العقد أو لا يمضون، هكذا، هذا المقصود به. كمن ينشئ البيع، هنا ينشئ البيع على ماذا؟ وينشئه على مال خاص، ينشئ البيع وهو لا يعلم أن المال له أم ليس له، ولا يدري، أو أن المبيع مما يتمول به أو ليس مما يتمول به، هذا لا يعلم، أو أن المشتري راض حين الإيجاب أو لا، أم لا ليس براض حين الإيجاب، هذا بناء على اشتراط رضا المتبايعين كما قلت من أول الإيجاب إلى آخر القبول، أو غير ذلك من الشروط، أو غير ذلك من الشروط مما يتوقف صحة العقد عليه عرفا أو شرعا. شرعا هذا لا إشكال فيه، بس الأمور العرفية، الشروط العرفية لا شك أن الشارع قد أمضاها كثيرا، في بعض الأحيان كثير من هذه القضايا يمضيها الشارع الشروط العرفية. نعم، بل الظاهر، إذن إلى هنا تبين أنه مثل هذه القضايا لا إشكال فيها، حتى لو لم يعلم بترتب الأثر الشرعي أو العرفي يصح البيع. نعم، بل الظاهر أنه لا يقدح، هذا إضراب عن القول الأول، أنه لا يقدح اعتقاد عدم ترتب الأثر عليه إذا تحقق القصد إلى التمليك العرفي، مع عدم الاعتقاد أيضا لا يضر فيما إذا تحقق قصد التمليك العرفي. لماذا لا يضر هذا الاعتقاد؟ لماذا لا يضر عدم الاعتقاد؟ لأن المعاملات ليست من الأمور الاعتقادية، وهذا أمر واضح، إنما يضر عدم الاعتقاد في الأمور الاعتقادية، أما المعاملات ليست من الأمور الاعتقادية. نعم. وقد صرح بما ذكرنا يعني من عدم قدح الاعتقاد بعدم ترتب الأثر هذا الذي ذكره بعض المحققين، حيث قال لا يخل زعم فساد المعاملة ما لم يكن سببا لارتفاع القصد. فهذا الضار هو عدم القصد لا زعم الفساد. زعم الفساد لا يخل بصحة المعاملة، وإنما الذي يضر بصحة العقد هو عدم القصد، عدم القصد إلى التمليك. نعم. نعم ربما يشكل الأمر هنا في فقد الشروط المقومة. فقد الشروط المقومة مثل ماذا؟ كعدم الزوجية. إذا اعتقد بعدم الزوجية، اعتقاد عدم الزوجية، نعم، أو الشك فيها، هنا يشك هل أن هذه زوجة أو ليست بزوجة، في إنشاء الطلاق. هذا هنا يشكل في إنشاء الطلاق. إذا شك في أنها زوجته، في أنها زوجته أم لا، هل يصح الطلاق؟ يصح له أن ينشئ الطلاق ويوقع الطلاق؟ امرأة تشك في أنها زوجتك، هل لك أن توقع الطلاق؟ تتمكن من إيقاع الطلاق؟ ما تعرف؟ الآن نحن ذكرنا هذا، شرحنا. لا، قلنا لا يصح، قلنا يضر هذا. نعم. أو الشك فيها في إنشاء الطلاق، يعني هنا اعتقاد عدم الزوجية يضر في إنشاء الطلاق، فإنه لا يتحقق القصد إليه إلى الطلاق منجزا من دون العلم بالزوجية. فمع الشك بفقد القصد وعدم القصد كيف يصح الطلاق؟ بل هذا مع الشك، أما مع العلم كيف؟ مع العلم لا، مع العلم بأنها ليست زوجته لا إشكال بعدم الصحة. من باب أولى يعني. وكذا أرقية في العتق، أرقية في العتق أيضا يضرها، فيما إذا شك لم يعلم أنه عبده أو شك بأنه عبده هل يصح العتق؟ لا يصح العتق. وكذا أرقية في العتق. وحينئذ، حينئذ يعني حين إذ لا يتمكن الإنشاء إنشاء الطلاق أو لا يتمكن من إنشاء العتق في هذا، إذا مست، فإذا مست الحاجة ودعت الضرورة إلى شيء من ذلك، إلى شيء من الطلاق أو العتق أو نحوهما من هذه الأمور، إذا مست الحاجة، لكن من باب الاحتياط، للاحتياط، إذا مست الحاجة إلى شيء من ذلك للاحتياط. وقلنا بعدم جواز تعليق الإنشاء على ما هو شرط فيه، فلا بد من إبرازه بصورة التنجيز. هذا كيف؟ قلت لكم شخص تزوج امرأة وشك في أنها هل هي رضيعة أم لا، هنا شك، زواج رضيعة هل يصح؟ فهو تزوج، هو عقد عليها، الآن يريد أن يخلص من هذه الشبهة، أو حتى تتمكن هذه المرأة من الزواج من غيره، كيف هنا؟ لا بد من الطلاق أم لا؟ لا بد من الطلاق. وأيضا نذر عتق العبد في هذه الحالة أيضا وشك في أنه عبده أو لا، فلا بد من إبراز الطلاق في صورة التنجيز، لا بد من إبراز العقد العتق في صورة التنجيز، مع أنهما في الواقع، مع أن الطلاق الزوجية والعتق والعبودية أو الرقية مما يتوقف عليهما صحة الطلاق وصحة العتق، شرطان. نعم. وقلنا بعدم جواز تعليق الإنشاء على ما هو شرط فيه، وما هو شرط فيه ما هو الآن؟ الطلاق شرط فيه، ما هو شرط فيه؟ الزوجية. والعتق شرط فيه، ما هو؟ الرقية، هاي شرط فيه. فلا بد من إبرازه، لا بد من إبراز الطلاق أو إبراز العتق بصورة التنجيز، يقول فلان طالق، هاي صورة التنجيز، وفلان حر. نعم. وإن كان في الواقع معلقا، وإن كان الطلاق معلق، وإن كان العتق معلق، أو يوكل غيره الجاهل. الجاهل هنا يوكل غيره. يوكل غيره بماذا؟ الجاهل بكون الطلاق أول مرة ولا يعلم أن هذا الطلاق، والعتق للاحتياط، من باب الاحتياط لا يعرفها. فهنا لابد من أن يوكل غيره في إنشاء قصد الطلاق، ويوكل غيره في إنشاء قصد العتق، مع أن مورد الوكالة معلقا على كون الموكل مالكا لفعل الطلاق ومالكا لفعل العتق، بالحال بإيقاعه بإيقاع الطلاق أو العتق. ولا يقدح فيه تعليق الوكالة، واقع تعليق الوكالة على كون الموكل مالكا للفعل، يعني فعل الطلاق أو فعل العتق في المثال، لأنه إذا لم يكن الموكل مالكا هل يصح التوكيل؟ هل يصح لي أن أوكلك في دار، في بيع دار فلان من الناس وهي ليست ملكي؟ لا يصح. نعم. مالكا للفعل، لأن فساد الوكالة بالتعليق لا يوجب ارتفاع الإذن، إلا أن ظاهر الشهيد في القواعد الجزم بالبطلان. كم باقي من الوقت؟